والحياة قدمناها لحضراتكم أعزائي الكرام من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيام خالدة. جعفر الصادق الذي ملأ الدنيا علوما، وهل لذاك خفاء فتهاوي إلى الثرى يا نجوم الأفق حزنا، وابكيه يا جوزاء. يا أبا العلم أنت حررت جيلا، هو لولاك قد كساه العناء. يا لعظم المأساة في يوم ذكراك، فقد عمت الدنا الأرزاء. فجع الدين حيث غادرك المنصور بالسم يوم حان قضاء، فتبت كفه وباء بخزي، وله النار في المعاد جزاء. رام يطفي نور النبوة والنور علي، تعنو له الأضواء. عترة المصطفى النبي برغم الجور حتى في موتهم أحياء. بسم الله، وله الحمد حمد الشاكرين في كل سراء وضراء ونعمة ومصيبة وبلاء. سلام الله التام على سادس أنوار العترة المحمدية الطاهرة، شهيد إحياء السنة النبوية المطهرة، مولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق، وإنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم أعزائنا المستمعين، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب مولانا الإمام الصادق سلام الله عليه. وفي هذه المناسبة الأليمة نلتقيكم في هذا البرنامج الخاص ضمن فقرات عدة نتقرب فيها إلى الله عز وجل بذكر نفحات من سيرة إمامنا الصادق عليه السلام وهديه ووصاياه. وها نحن نعرفكم أولا بعناوين أبرز هذه الفقرات، وهي: سهام في قلب الخليفة الصادق، سر اختصاص الإمام بلقب الصادق، دروس صادقية عند الاحتضار، مدح ورثاء للغرة الأحمدية، الصادق وحفظ السنة المحمدية. ومن كنز خير الوصايا: وتشمل هذه الفقرات أعزائنا المستمعين على حضور عبر الهاتف لضيف البرنامج سماحة السيد محمد الشوكي، وكذلك مساهماتكم الصوتية في إحياء هذه المناسبة الأليمة وفي إحيائها إحياء لشعائر الله عز وجل. أعزائنا المستمعين، نعرض لكم مجمل قصة الشهادة الصادقية في الفقرة التالية، وعنوانها هو:
سهام في قلب الخليفة الصادق.
كان الغيظ يزداد سعيرا كل يوم في قلب طاغية بني العباس وبخيلهم الحريص الذي لقبوه هم بالمنصور، ولقبه الناس بالدوانيقي لشدة حرصه على حطام الدنيا وهو يتربع على العرش وسدة الحكم.
ومنشأ هذا الغيظ القاتل اشتداد نار الحسد الكافرة في قلبه، يزيد أوارها حرصه البغيض على عرشه وخوفه من أن يسقط عن هذا العرش الذي كان يستقين كلما رجع إلى نفسه أنه غاصب له، فهو كغيره من حكام بني أمية وبني العباس أبعد ما يكون عن شمائل خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله.
كان حسده الإبليسي هذا موجها إلى الصادق المحمدي جعفر بن محمد عليهما السلام، إذ كان يرى فيه شمائل جده المصطفى صلى الله عليه وآله متجلية في كل أقواله وفعاله سلام الله عليه، فهو لا غيره الجدير بأن يكون خليفة رسول الله، وهو القادر على أن يحكم الأمة بسنته ويسير بهم على محجته البيضاء صلوات ربي عليه وآله.
لقد هال طاغية الدوانيقي توجه قلوب المسلمين إلى صادق آل محمد، وهو ينشر بينهم سنة جده المصطفى خالصة نقية، ولذلك سعى ومنذ وصوله إلى الحكم المغصوب إلى تجديد ضغوطه على الإمام عليه السلام وعلى أصحابه المخلصين، وأمر بجلبه مغفورا من المدينة المنورة إلى بغداد عاصمة حكمه، وحاول قتله فيها مرات ومرات، عد منها المؤرخون 9، ولكن الله كان ينجي وليه الصادق عليه السلام في كل مرة بآية باهرة يراها الطاغية، فيزداد غيظا وحسدا بدلا من أن تجعله يذعن للحق ويتورع عن سفك هذا الدم المحمدي الطاهر.
ولما عجز الطاغية الدوانيقي عن قتل الإمام الصادق عليه السلام في بغداد، أمر بإرجاعه إلى المدينة المنورة، ثم أرسل سرية وأمرها بمهاجمة داره وإحراقها.
وأخيرا بلغ حقد الطاغية ذروته عندما أراد أن يطفئ نور الله، فكتب إلى واليه على المدينة المنورة محمد بن سليمان يأمره أن يغتال محيي السنة المحمدية بسم يدسه في عنب يجبر على تناوله، ففعل المخذول ما أمره به طاغيته في شهر شوال سنة 148 للهجرة، وأثر السم في الإمام عليه السلام وبقي يعاني آلامه أياما إلى أن فاضت روحه الطاهرة شهيدا محتسبا في 25 من شهر شوال من السنة المذكورة، فلقي الله عز وجل بوسام آخر يضاف إلى أوسمته النورانية الكثيرة.
لقاه بوسام الشهادة والقتل غيلة على يد شرار خلق الله، بعد أن أتم ما عهد الله إليه من نشر معارف مدينة العلم المحمدية وتبليغها للعالمين، فسلام الله عليه من إمام صادق فاضل طاهر قائم بالحق منج من ميتة الجاهلية، سلام عليه يوم ولد
ويوم قتل شهيدا
ويوم يبعث حيا.
نتابع أحبائنا مستمعي إذاعة طهران تقديم هذا البرنامج الخاص بذكرى استشهاد 8 أعلام الهداية وسادس أئمة العترة مولانا جعفر الصادق عليه السلام. وها نحن ننقلكم إلى ضيف البرنامج سماحة محمد الشوكي، وهو يحدثنا في الاتصال الهاتفي التالي عن تلقيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الإمام الهمام بلقب الصادق كما ورد في عدة من الأحاديث الشريفة، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. بداية عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة الإمام الصادق سلام الله عليه. الإمام الصادق عليه السلام إنما لقب بالصادق وتميز بهذا اللقب من بين أهل البيت سلام الله عليهم، وإن كانوا عليهم السلام كلهم صادقون ولا شك في ذلك، ولكن لقب بهذا اللقب وتميز به صلوات الله وسلامه عليه لاعتبارين. الاعتبار الأول تحدثت عنه الروايات الشريفة، هي الأخبار بيّنت لنا ذلك، وذلك أن في ذرية أهل البيت من يسمى جعفر أيضا، ولكنه كاذب، المعروف بجعفر الكذاب، وهو ابن الإمام الهادي سلام الله عليه، وسمي بالكذاب لأنه ادعى الإمامة كذبا وزورا بعد أخيه الإمام العسكري سلام الله عليه في القصة المعروفة. فلقب الإمام الصادق من قبل جده صلوات الله وسلامه عليه بالصادق، يعني جعفر بن محمد الصادق، تمييزا له عن جعفر الكذاب الذي ادعى الإمامة كذبا وزورا. هذا المعنى وارد في الروايات. هناك اعتبار آخر أيضا، باعتبار أن الإمام الصادق سلام الله عليه تميز بكثرة التحديث عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وطبعا ذلك لأن الظروف خدمت الإمام سلام الله عليه، باعتبار أنه عاش في فترة عاش فيها شيء من المتنفس السياسي، باعتبار أن الفترة التي عاش فيها كانت نهاية الدولة الأموية أو إرهاصات نهايات الدولة الأموية وبدايات الدولة العباسية، وفي كلا الأمرين الدولة كانت ضعيفة، سواء كانت دولة بني أمية في أواخر عمرها أو دولة بني العباس في بداية نشأتها. هذا أوجد متسعا وهامشا كبيرا لحركة الإمام سلام الله عليه، فلهذا حدث الناس بما يملكه من علوم جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم التي ورثها عن أهبائه الكرام كابرا عن كابر سلام الله عليهم. فلأنه كان كثير الحديث عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله، والحديث ملازم للصدق، ومن صفات الحديث أنه يكون صادقا في المقياس الإسلامي، لهذا سمي بالصادق سلام الله عليه، لأنه كثرت الكذابة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بذلك وقال ستكثر الكذابة من بعدي، مشيرا إلى التيار الذي يسمى بتيار الوضع، تيار وضع الأحاديث على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذبا وبهتانا. أخبر النبي بذلك فقال ستكثر الكذابة من بعدي، ألا فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فباعتبار أن الكذاب كثروا، محدثون كانوا كثيرون في زمان الإمام الصادق سلام الله عليه، إلا أن الكثير من المحدثين أو لا أقل بعض المحدثين الذين أوجدت يد السياسة لهم مبوأ للتحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا يتعمدون وضع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بينما الصادق عليه السلام كان يحدث عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقا وحقا، وذلك لمكان عصمته. وهذا مما يميز مدرسة الصادق عليه السلام في الحديث وفي العلم، أنه كان يخبر خبرا صادقا يقينيا قطعيا عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بينما الآخرون فيهم من كان يضع الحديث وفيهم من لم يكن مطمئنا لصدور الحديث، وإنما أخذه من أفواه الرجال. بينما الإمام الصادق عليه السلام كان في الدرجة الأولى صادقا في تحديثه صلوات الله وسلامه عليه وهو الإمام المعصوم، وثانيا كان ما ينقله عن جده وما يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقينيا قطعي الصدور، لأنه أخذه من سلسلة كسلسلة الذهب من أهل البيت واحد عن واحد إلى أن انتهى إليه، فكان يقول حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي، إلى أن تنتهي السلسلة إلى جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ما يخبر به الإمام الصادق عليه السلام أولا يتميز بالصدق، ولهذا سمي الصادق، وثاني في مقابل من يحدث كذبا ومن يضع الأحاديث في زمانه هم كثيرون. والميزة الثانية في أحاديثه أنها كانت يقينية لم يسمعها من أفواه الرجال البعيدين عن مدرسة الرسالة، بل أخذها من أهل البيت، وأهل البيت أدرى بالذي فيه، ولهذا أقبل الناس إقبالا شديدا ومنقطع النظير على الإمام سلام الله عليه.
آية صادق، آية صادق،
مدرستك احنا تربينا من زاد العزة تغذينا، من نبع علومك تروينا، بك توضح دين الخالق.
آية صادق، آية
أركان الحق باسمك تعلى، يا صرح الإيمان الشاهد.
آية صادق،
صادق،
آية صادق، آية صادق، آية
نخصص مستمعينا الأفاضل هذه الفقرة من برنامج أيام خالدة في لقائه الخاص بذكرى استشهاد القرآن الناطق مولانا أبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام، لنقل حادثتين رواهما المؤرخون، وهما من مجريات الساعات الأخيرة من حياته سلام الله عليه، وقد اشتدت به الآلام بسبب السم الذي دسه إليه عبر جلاوزته الطاغية العباسي أبو جعفر الدوانيقي. كلا الحادثتين تشتملان عزائنا على وصايا مهمة صريحة وضمنية من الإمام للمؤمنين على مر الأجيال وإلى يوم القيامة، وهي وصايا جديرة بكل تدبر ننقلها لكم بعد قليل ضمن عنوان هو
دروس عند الاحتضار.
في الرواية الأولى أيها الإخوة والأخوات، حث مؤثر على الاهتمام بأمر الصلاة، فالصلاة عمود الدين وأهم مظاهر تعظيم الخالق جل جلاله. روى الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كتابه القيم ثواب الأعمال بسنده عن أبي بصير رحمه الله، وهو من أبرز حواريي الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام، قال أبو بصير:
دخلت على أم حميدة وهي والدة حميدة أم الإمام الكاظم عليه السلام، دخلت عليها أعزيها بأبي عبد الله عليه السلام، فبكت وبكيت لبكائها، ثم قالت: يا أبا محمد، لو رأيت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عند الموت لرأيت عجبا. فتح عينيه ثم قال: اجمعوا لي من بيني وبينه قرابة. قالت أم حميدة: فلم نترك أحدا إلا جمعناه. فنظر إليهم ثم قال: إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة.
أما الحادثة الثانية مستمعين الأحبة فهي تعبر عن شدة اهتمام مولانا الصادق عليه السلام بخدمة خلق الله حتى من الذين يؤذونه، وفيها تعليم بليغ للمؤمنين بأسمى الأخلاق الفاضلة. الحادثة رواها الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة بسنده عن سالمة وكانت جارية في دار الإمام عليه السلام. قالت رضوان الله عليها: كنت عند أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام حيث حضرته الوفاة وقد أغمي عليه، فلما أفاق قال: أعطوا الحسن بن علي بن علي بن الحسين 70 دينارا، وأعطوا فلانا كذا وفلانا كذا. وكان الحسن المذكور أولا هو الملقب بالأفطس، وكان قد آذى الإمام الصادق عليه السلام وسعى مرة لقتله، فتعجبت الجارية من أن يوصي الإمام رغم ذلك بإرسال هذه المعونة، فقالت للإمام: أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك؟ فقال عليه السلام في جوابها:
يا سالمة، أتريدين أن لا أكون من الذين قال الله عز وجل عنهم: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب؟ نعم يا سالمة، إن الله تعالى خلق الجنة فطيبها وطيب ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 2000 عام ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم.
عظم الله أجورنا وأجوركم بالمصاب الجلل. أحبتي المستمعين، مرة أخرى نعزيكم باستشهاد إمامنا الصادق عليه السلام، وهذا البرنامج تستمعون إليه كذلك عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.irib.ir. فننقلكم إلى أجواء شعر المودة الصادقة في فقرة عنوانها هو:
مدح ورثاء للغرة الأحمدية.
مأجورون مستمعين الأحبة، حيث ما زلتم تتابعون هذا البرنامج الخاص، وفي هذه الفقرة نعيش دقائق مع أبيات لعدد من شعراء الولاء في مدح ورثاء محيي السنة ومميت البدعة مولانا الصادق عليه السلام. نبدأها بما روي في المصادر المعتبرة من أن الفقيه الزاهد عبد الله ابن المبارك لقيه في الطريق فقال بداهة وارتجالا:
أنت يا جعفر فوق المدح والمدح عناء، إنما الأشراف أرض ولهم أنت سماء، جاز حد المدح من قد أولدته الأنبياء.
ومن شعر رثائه سلام الله عليه ما قال الشاعر مالك ابن أعين رحمه الله، حيث قال:
وغيبت عني فيا ليتني شهدت الذي كنت لم أشهدي، فإن قيل نفسك قلت الفداء وكف المنية بالمرصد، عشية يدفن فيك الهدى وغرته من بني أحمدي.
وقال بعضهم في رثاء مولانا الصادق عليه السلام:
الله أظهر دينه وأعزه بمحمدي، والله أكرم بالخلافة جعفر ابن محمدي، يا عين ابكي جعفر ابن محمدي زين المشاعر كلها والمسجد.
أما مستمعينا، الشاعر أبو هريرة الآبار رحمه الله فقد قال في حق مولانا الصادق عليه السلام:
أقول وقد راحوا به يحملونه على كاهل من حامليه وعاتقي، أتدرون ماذا تحملون إلى الثرى؟ ثبير ثوى من رأس علياء شاهقي. غدا تحث الحاثون فوق ضريحه ترابا، وأولى كان فوق المفارق.
وها هو أيها الكرام الشاعر البليغ الملقب بالعوني يتوجه لمولانا الصادق عليه السلام مادحا بقوله:
عجب المطي على بقيع الغرقدي، وأقرئ التحية جعفر ابن محمد، وقل ابن بنت محمد ووصيه يا نور كل هداية لم تجحدي.
يا صادقا شهد الإله بصدقه، فكفى مهابة ذي الجلال الأمجد. يا ابن الهدى وأبا الهدى أنت الهدى، يا نور حاضر سر كل موحد.
يا ابن النبي محمد أنت الذي أوضحت قصد ولاء آل محمد، يا سادس الأنوار يا علم الهدى، ضل امرئ بولائكم لم يهتدي.
وأخيرا مستمعينا، مع هذه الأبيات مع سماحة السيد مرتضى القزويني من قصيدة طويلة في مدح الإمام جعفر الصادق عليه السلام، يقول في بعضها:
ألا فلتعش يا جعفر ابن محمد عظيما، وعاشت فيك آثارك الغر، فأنت منار للفضيلة والهدى، وشامخ فضل ليس يرقى له النسر.
عليم حليم صابر متبتل كريم شجاع عابد زاهد حبر، فقيه تلوذ العالمون بفقهه، إمام له في كل طائفة قدر.
فيا بؤس قوم كابروك ليطفئوا ضياءك حقدا كان مبعثه الكبر، فجرعه المنصور ظلما ومحنة وعاداه حتى ضاق من بغيه الصدر، ودس إليه السم واغتاله به، ولم يرع ما أوصى به المصطفى الطهر.
شهادة الإمام الصادق عليه السلام. نعم، وقد أحاطت كلماته عليه السلام بجميع الجوانب التي تشد الإنسان إلى الخلق الكريم والأدب الرفيع والسلوك القويم، وكل ما يرفع من شأن الإنسان ويوفر له السعادة والكرامة في دنياه وآخرة، سائلين المولى أن يوفقنا للسير على نهجه المعطاء. وأشكركم جزيلا، وأختكم عذراء الموسوي من العراق النجف الأشهر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معزي العالم الإسلامي أجمع والمرجعية بالأخص، بمناسبة شهادة الإمام الصادق عليه السلام مؤسس المذهب الجعفري وصاحب العلم الوافر ينبوع العلم. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحاب محمد الجمعان، البصرة، العراق.
نشكر لكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران على جميل المتابعة لهذا اللقاء الخاص بذكرى استشهاد إمامنا ومعرفنا بسنة جده خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، القرآن الناطق أبي عبد الله جعفر الصادق سلام الله عليه. ونعود بكم أيها الأخوة والأخوات إلى ضيفنا الكريم في هذا اللقاء سماحة السيد محمد الشوكي، وهو يعرفنا بلمحة عن دور مولانا الصادق في حفظ السنة المحمدية المطهرة ونشرها بين المسلمين، نستمع معا.
دور الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في نشر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نحن ألمحنا فيما سبق إلى هذا المعنى، وسنزيده بيانا وتوضيحا بحسب ما يسع الوقت، وإلا هذا الأمر يحتاج إلى فترة طويلة جدا لتغطيته. قلنا أن الإمام الصادق سلام الله عليه ومدرسة الصادق عليه السلام في الحديث كانت تتميز بطابعين، الطابع الأول أنها تتميز بالصدق في مقابل المدارس الأخرى التي كثر فيها الوضاعون، كما أشار إلى ذلك غير واحد من أئمة الجرح والتعديل والتاريخ والحديث وما إلى ذلك، وهي قضية واضحة ما تحتاج إلى بيان. ثم اليقينية ما يحدث به، فهو لم يأخذه من الرجال الآخرين، وإنما أخذه عن معصومين، معصوم عن معصوم، إلى أن تنتهي السلسلة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هاتان الميزتان بالإضافة إلى علم الإمام الصادق الواسع جدا بالقرآن الكريم وبسنة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أدى إلى إقبال منقطع النظير على الإمام عليه السلام، بحيث بعض المؤرخين لديه عبارة جميلة يقول: وألقت إليه البلدان أفلاذ أكبادها، كناية عن أن البلدان والناس كانوا يدفعون بأبنائهم نحو المدينة ونحو الإمام الصادق سلام الله عليه لينهلوا من علومه وليستمعوا إلى السلسل الرقراق وإلى العين الصافية التي روقت من الكدر، كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، ويأخذ أحاديث رسول الله، علم رسول الله، شريعة رسول الله، معارف الدين الإسلامي من هذه العين الصافية. والحقيقة دور الإمام سلام الله عليه في الأمة، الدور العلمي، الدور الحديثي، دور كبير جدا لا تسعه هذه المختصرات. آلاف من العلماء تخرجوا على يديه صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا هو أحيا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بعد ما أماتها الظالمون، من بعد ما طمسها الظالمون، وكانت هناك سياسات متعمدة وبرامج مرسومة لطمس سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبل أئمة الجور الإمام الصادق سلام الله عليه وتلامذة الإمام الصادق الذين تربوا على يديه ونهلوا من علومه وأخذوا الحديث عن، قام بعملية إحياء شاملة لسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولولا دور الإمام الصادق لما حصلنا على هذه السنة النقية الطاهرة وهذه الأحاديث وهذا العلم وهذه المعارف الكبيرة. فدور الإمام كبير والإمام كبير صلوات الله وسلامه عليه، وهم كلهم كبار في التاريخ وكبار تاريخ البشرية، عظماء البشرية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
نشكر سماحة الضيف الكريم السيد محمد الشوكي على هذه الإيضاحات.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الأيام تمر ذكرى استشهاد الإمام الصادق عليه السلام، وأتقدم بهذه المناسبة الأليمة وهذا المصاب الجلل إلى مراجعنا العظام، سيما قائدنا السيد القائد الخامنئي حفظه الله، وإلى صاحب المصاب مولانا الحجة عجل الله فرجه الشريف، وبهذه وإلى جميع المسلمين في هذا المصاب في إمامهم وفي مدرسة العلم والعفة والورع إمامنا الصادق عليه السلام. فقط أقف على سيرته ومكارم أخلاقه. حينما كان هشام بن سالم يقول كان أبو عبد الله عليه السلام إذا اعتم ذهب وذهب من الليل شطره أخذ جرابا فيه خبزا ولحم والدراهم فحمله على عنقه ثم ذهب به إلى أهل الحاجة من أهل المدينة فقسمه فيهم ولا يعرفونه. فلما مضى أبو عبد الله عليه السلام فقدوا ذلك فعلموا أنه كان أبا عبد الله عليه السلام. عظم الله لكم الأجر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم زيارته في الدنيا وفي الآخرة شفاعته. أختكم أحلام عبد الرحيم من السعودية.
مستمعين الكرام، نسأل الله أن تكون الفقرات المتقدمة من هذا البرنامج الخاص بذكرى استشهاد حبيبنا ومعلمنا أمور ديننا مولانا الصادق عليه السلام أن تكون قد رسخت في قلوبنا وقلوبكم مودته وطاعته التي فيها طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نفتح قلوبنا لآخر فقرات هذا اللقاء وهي تحمل العنوان التالي:
من كنز خير الوصايا.
أما الآن فندعوكم إلى الاستماع إلى طائفة من وصايا مولانا الإمام الصادق عليه السلام، نفتتحها بوصية في البر بالوالدين مروية في كتاب البصائر عن إبراهيم بن مهزم قال:
خرجت من عند أبي عبد الله عليه السلام ليلة فأتيت منزلي في المدينة وكانت أمي معي، فوقع بيني وبينها كلام فأغلظت لها. فلما أن كان من الغد صليت الغداة وأتيت أبا عبد الله عليه السلام، فلما دخلت عليه قال لي مبتدئا: يا أبا مهزم، ما لك وللوالدة أغلظت في كلامها البارحة؟ أما علمت أن بطنها منزل قد سكنته، وأن حجرها مهد قد غمرته، وثديها وعاء قد شربته؟ فقال إبراهيم: بلى يا ابن رسول الله. فقال عليه السلام: فلا تغلظ لها.
ونسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم مستمعين من العاملين بوصايا مولانا جعفر الصادق عليه السلام. الآن نختار لحضراتكم باقة من قصار حكمه ووصاياه من كتاب تحف العقول. قال الإمام الصادق عليه السلام:
حق على كل مسلم يعرفنا أن يعرض عمله في كل يوم وليلة على نفسه فيكون محاسب نفسه، فإن رأى حسنة ازداد منها، وإن رأى سيئة استغفر منها، لئلا يخزى يوم القيامة.
يقول الإمام الصادق عليه السلام: رحم الله قوما كانوا سراجا ومنارا، كانوا دعاة إلينا بأعمالهم.
لا تنال ولايتنا إلا بالورع والاجتهاد ومواساة الإخوان في الله، وليس من شيعتنا من يظلم الناس.
عليكم بالمحافظة على الصلوات، وعليكم بحب المساكين المسلمين، فإن من حقرهم وتكبر عليهم فقد زل عن دين الله.
إياكم أن يحسد بعضكم بعضا، فإن الكفر أصله الحسد.
ثلاثة من تمسك بهن نال من الدنيا والآخرة بغيته: من اعتصم بالله ورضي بقضاء الله وأحسن الظن بالله.
وثلاثة تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل.
وأحاديث الإمام الصادق عليه السلام كثيرة، لكننا نمسك هذه الفقرة بهذا الحديث. يقول سلام الله عليه: من أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله وتعطي في الله وتمنع في الله.
ذكرك يا علينا وانت تهملي العبرة على جدك اللي في عاشق أبرى ونحر كأن في قلبك يا مسموع نعتفر صدرك كأن بلسانك يا مظلوم.
وها نحن نصل أحبائنا مستمعي إذاعة طهران إلى ختام هذا البرنامج الخاص بذكرى استشهاد إمامنا ومولانا الصادق عليه السلام، نختمه بالصلوات عليه المروية عن مولانا الحسن العسكري ضمن الصلوات الغراء على المعصومين 14 عليهم سلام الله، وأخرى مروية في كتب الدعاء. فنتوجه إلى الله جل جلاله قائلين: اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كتابك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك، إنك حميد مجيد. اللهم صل عليه ووالي من والاه وعادي من عاداه وضاعف العذاب على من ظلمه وشرك في دمه يا خير الناصرين. أيها الأخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أيام خالدة التي كانت في ذكرى استشهاد ناشر السنة المحمدية الإمام الصادق عليه السلام. شكرا لكم وإلى اللقاء.
كان أدنى صادق القول قد
والقلب سيسعى باكيا شاكيا ويا روحي له خوفي بمساكي على قبر تجلى فيه مولاك سلاما جعفريا طاهرا زاكي سلاما جعفريا طاهرا زاكي يا ملاذا ثوى في البقيع ليك دمع جرى كل شيء يفتدي عمركم كم تمنى أتاك الموت ضيفا قاصدا دارك فأكرمت بروح حينما زارك وما أخطأ من في العسر يختارك ستبدي العسره يسرا بأنوارك ستبدي العسره يسرا بأنوارك يا سراجا يضيء الليالي يا عظيما هو معنى الكمال أنت كالروح لم تخلو منا
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 25 من شوال عام 1446 هجري قمري، والمصادف للرابع من شهر أردي بهشت عام 1404 هجري شمسي، والموافق للرابع والعشرين من نيسان أبريل عام 2025 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى استشهاد زعيم المذهب الجعفري الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، كما تتقدم الإذاعة بالتعازي لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي خاصة مستمعيها الكرام بهذا المصاب الجلل. ففي 25 من شوال عام 148 للهجرة استشهد الإمام السادس من أئمة أهل البيت الطاهر جعفر بن محمد الصادق عليه السلام إثر خطة مدبرة بأمر من الحاكم العباسي المنصور الدوانيقي. ولد الإمام الصادق عليه السلام في المدينة المنورة عام 83 للهجرة، وتربى في كنف والده الإمام محمد الباقر عليه السلام، وعرف بالصابر والفاضل والطاهر وأشهرها الصادق، وكلها تدل على شخصيته الأخلاقية وحسن سيرته. شهد الإمام الصادق عليه السلام ظلم بني أمية أكثر من 40 عاما، وعاش في زمن بني العباس أكثر من 20 سنة، إذ شهد حكم 5 من الحكام الأمويين و2 من العباسيين، وكرس وقته لتثبيت دعائم الدين في نفوس الناس ونشر أخلاق الإسلام وعقائده في زمن راجت فيه العقائد الإلحادية والمنحرفة، فتصدى إلى محاربة الإلحاد والزندقة، وفي عهده انتشر مذهب أهل البيت عليهم السلام. وكان للإمام الصادق عليه السلام دور فاعل في نشر علوم أهل البيت عليهم السلام، وتتلمذ على يديه آلاف الفقهاء وأساتذة الطب والكيمياء والنجوم، إذ أسس أكبر مركز علمي في عصره في المدينة المنورة، ورفد إليه الطلبة من شتى المناطق، ولكن عدم تحمل الحكام العباسيين وجوده والتفاف الجماهير المؤمنة حوله جعلهم يخططوا لقتله، فعمدوا على دس السم إليه، فاستشهد في مثل هذا اليوم عليه السلام وهو في 65 من العمر، ودفن في مقبرة البقيع. فسلام الله على إمامنا الصادق يوم ولد ويوم عاش مدافعا عن الدين ورافعا رايته، ويوم استشهد ويوم يبعث حيا شفيعا. في 4 من شهر أردبهشت عام 1319 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 24 من نيسان أبريل عام 1940 ميلادي، أعلن تأسيس دار الإذاعة في طهران، وبدأت تبث الأخبار المحلية للبلاد. وكانت الإذاعة في بدايتها تابعة لوزارة البرق والبريد والهاتف، وتعمل بالموجتين القصيرة والمتوسطة، وسرعان ما اتسعت نشاطاتها، بحيث تم وبعد 5 سنوات تأسيس الإذاعات المحلية في أغلب المحافظات. وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، تطورت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تطوراً مضطرداً، وتم افتتاح قنوات إذاعية وتلفزيونية تبث البرامج بأغلب لغات العالم. وأخيراً، وفي 24 من نيسان أبريل عام 1927 ميلادي، تم اختبار مصل BCG المضاد لمرض السل المهلك بنجاح، وتمكن العالمان الفرنسيان ألبرت كالميت وغوريان من اختراع المصل بعد تحقيقات موسعة استمرت سنوات. وبعد انتهاء التجربة بدأ العمل في إنتاج المصل ليتم استخدامه بصورة عامة، وبتلك التجربة تم إنقاذ الآلاف من المرض الذي يعتبر من الأمراض الفتاكة الخطيرة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. عن رسول الله الأعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم ارحم خلفائي، قالها 3 مرات. قيل له: ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ قال: الذين يأتون من بعدي ويروون أحاديثي وسنتي فيسلمونها الناس من بعدي. عن باقر علوم الأولين والآخرين مولانا الإمام محمد بن علي عليهما السلام أنه قال: سارعوا في طلب العلم، فوالذي نفسي بيده لحديث واحد في حلال وحرام تأخذه عن صادق خير من الدنيا وما حملت من ذهب وفضة. وقال عليه السلام: والله لحديث تصيبه من صادق في حلال وحرام خير لك مما طلعت عليه الشمس حتى تغرب. وعنه أيضا سلام الله عليه: إن حديثنا يحيي القلوب. عن صادق أهل البيت عليهم السلام الإمام أبي عبد الله جعفر سلام الله عليه أنه قال: راوية لحديثنا يبث في الناس أفضل من 1000 عابد. وقال عليه السلام: الراوية للحديث المتفقه في الدين أفضل من 1000 عابد لا فقه له ولا رواية. عن نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من حفظ من أمتي 40 حديثا يطلب بذلك وجه الله عز وجل والدار الآخرة حشره الله يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وعنه عليه الصلاة والسلام: من أدى إلى أمتي حديثا لتقام به سنة أو تثلم به بدعة فهو في الجنة. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: من حمل من أمتي 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما. عن مولى المتقين مولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه أنه قال: عقلوا الخبر إذا سمعتموه عقل رعاية لا عقل رواية، فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل. Thank you. عن خاتم النبيين سيد المرسلين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من تعلم حديثين اثنين ينفع بهما نفسه أو يعلمهما